تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قضيتنا اليوم هي قضية فلسطين، قضية الأرض المقدسة، طول الأمد وطول الحرب وطول الاحتلال وبقاؤه، يجب ألا ينسينا هذه القضية. بعض الناس قد ملل من ذكر فلسطين وملل من الحديث عن بيت المقدس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذه الأرض المقدسة لم يمل صلى الله عليه وسلم من تكرار فضلها وذكر ما فيها من المحاسن والفضائل. لذلك صاحب القضية يجب أن لا يمل من ذكر قضيته، وصاحب الحق يجب أن لا يتعب من ذكر الحق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن استقر في المدينة وجلس فيها 10 سنين، إن ذلك لم ينسه فتح مكة، فحاول صلى الله عليه وسلم كثيراً حتى جاءها فاتحاً بعد 10 سنين صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن نذكر دون ملل ودون كلل بحال إخواننا في فلسطين وحال هذه الأرض المباركة المقدسة، خاصةً وأنها محتلة من قبل عدوٍ، بل من قبل أممٍ كثيرةٍ تكالبت عليها واحتلتها واغتصبت أرضها، وهي تفعل آلة الحرب فيها قتلاً وسلباً وانتهاكاً للحرمات والأعراض وتدمير. وثمة شبابٌ وشعبٌ هناك يُقتل ويُهجَّر ويُدمَّر وهو يُقاتل في سبيل الله قتالاً واضحاً لا مرية فيه ولا خلاف فيه. لذلك كانت هذه الخطبة للتذكير في بيت المقدس حتى لا ننساه، فإن طول الأمد يُقسِّ القلب وطول الأمد يُنسِّ الإنسان، خاصةً وأن وسائل الإعلام تعمل على تهميش وتصغير وتدويل هذه القضية، أو على الأقل تصغيرها. تعمل وسائل الإعلام منذ أن كانت قضية الأمة ثم أصبحت قضية العرب ثم أصبحت قضية دول الجوار أو دول المواجهة ثم أصبحت قضية منظمة ثم أصبحت قضية شعب أو أشخاص يبيعوا ويشتروا بها. لذلك يا إخوة، واجبنا كمسلمين أن نذكر أنفسنا بهذه المكانة العظيمة للقدس. 10 أسباب، هذه الأسباب 10 أسباب تجعل من بيت المقدس له مكانة في نفوس المسلمين. أولاً، بيت المقدس يعني بيت القداسة، وسمي ببيت القداسة يعني بيت الطهارة، وبيت الطهارة يعني البيت الذي لا شرك فيه لله عز وجل، وسمي المسجد الأقصى لأنه أقصى بعيد عن المسجد الحرام، فهو قصي وهو بعيد، فلذلك يسمى البيت المقدس أي بيت الطهارة الخالي من الشرك أو المسجد الأقصى، له مكانة في قلوب المسلمين، وكذلك له منزل عند اليهود وله منزل عند النصارى يوم أن كان أنبياؤهم يحكمون بهم في كتاب الله عز وجل. فلذلك صار لهذا المكان بيت المقدس مكانة عظيمة وعالية عند الأنبياء، توارثها نبي من بعد نبي حتى نُقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 1، سماها الله أرض مباركة، أنزل الله فيها البركة حتى امتلأت بركة ثم فاضت إلى من حولها. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال الطاهر بن عاشور: نزلت البركة فيه ثم فاضت إلى ما حوله من الديار. فهي أرض مباركة، مباركة في سمائها وهوائها وأرضها، مباركة في أعمال شعبها، مباركة في دينارهم ودرهمهم، مباركة في علمهم، مباركة في كل شيء، أنزل الله البركة فيها. وتكررت آيات القرآن تبين أنها أرض مباركة. وانتبه، الأرض المباركة لم يقل الله عز وجل عن أي أرض في القرآن أنها مباركة إلا هذه الأرض، فلم يسمي أرض أخرى أنها مباركة، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة أن ينزل فيها أضعاف ما نزل في مكة، فإن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة. أما الشام ففيها قرآن يتلى أنها أرض مباركة من الله عز وجل. قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عن لوط: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فأولا هذه أرض مقدسة يا جماعة، أرض لها عند الله مكانة، فهي أرض مباركة وهي أرض مقدسة، ولذلك اليهود والنصارى والمسلمون يرون أن لها مكان. فاليهود بعد أن حرفوا وبدلوا يرون أنها هي أرض أورشليم، وفيها تابوت العهد الذي نقله داود، وفيها هيكل سليمان، وفيها حائط المبكى، وإليها يحجون في السنة ثلاث مرات، وأن الله أقام خيمة الاجتماع بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض، أقامه في بيت المقدس وأنزل فيها البركة وبارك على أهلها. هذا اعتقادات اليهود كما هي في توراتهم. وأما النصارى فيرون أن هي الوطن الأم، وهي الوطن المقدس الذي ورثه عيسى عليه الصلاة والسلام لأبنائه وأتباعه، وهي مدينة العهد الجديد، وفيها كنيسة القيامة التي يعتقدون أن عيسى دفن فيها، وفيها بيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، فهي مقر لكل الديانات، والكل يطمح للاستيلاء عليها، ولذا تسلم عهدتها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الأنبياء. ثانيا، هذا أولا، أرض مبارك. ثانيا، هي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلقه إلى السماوات العلى، حتى ينطلق السماوات العلى ما انطلق من مكة، وإنما انطلق من هذه الأرض المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت المقدس وصليت فيه ركعتين، وفي رواية: فحانت الصلاة فأممتهم، يعني جمع الله لي الأنبياء، فأممتهم، فلما فرغت قال قائل لي: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، يعني مالك خازن النار موجود. فقال لي قائل: يا محمد، هذا مالك، ما هذا مالك خازن النار، سلم عليه. قال: فالتفت إليه فبدرني بالسلام وسلم عليها. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بكأس من خمر وكأس من لبن، فاختار اللبن، فقيل له: اخترت الفطرة. وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، وجعل يصف أشكال الأنبياء لأصحابه، وصف موسى ووصف عيسى ووصف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فلذلك كان لهذه الأرض المباركة مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هي قبلتنا الأولى التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهراً، سنة ونص وزيادة، وهو يصلي هناك، لا إلى المسجد الحرام، وإنما إلى المسجد الأقصى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني هذا ابتلاء، جعلناك تصلي هناك شمالاً إلى المسجد الأقصى وليس جنوباً إلى مكة المكرمة. رابعاً، هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فإن الذي وضع المساجد في الأرض هو آدم عليه الصلاة والسلام على الصحيح، فإن آدم أول ما بنى المسجد الحرام، كما جاء في حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فالذي وضعه أولا هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأما بناء إبراهيم وسليمان فإنه بناء تجديد لا بناء تأسيس، كعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن داود وسليمان وإبراهيم من قبله جددوا البناء ولم يؤسسوا البناء، وإنما الذي أسسه هو آدم عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان لهذا المسجد الأقصى مكانة عند الأنبياء، وكذلك مكان عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. خامساً، هو ثالث مسجد تشد إليه الرحال، شد الرحال إلى 3 مساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقصده بالسفر لأجل العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلمكانته يجوز للإنسان أن يقصده ديناً فيذهب إليه ويشد إليه الرحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سادساً، أن أجر الصلاة فيه أجر عظيم، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى هو، إنه أرض المحشر والمنشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد في الحسنات أو في عدد الصلوات في المسجد الأقصى أن الصلاة في المسجد الأقصى تساوي 250 صلاة، هذا أصح ما ورد فيه على ما ذكر ابن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أريد الشام، قال أتتجر؟ قال لا، أريد آتي المسجد الأقصى فأصلي به، فقال له صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، صلاة في مسجدي هذا في المدينة أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى، والصلاة في المدينة بألف صلاة، إذن لو قسمناها على أربع يصير الصلاة في المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة، صلاة واحدة هناك تساوي 250 صلاة تصليها هنا في هذا المسجد، صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام تساوي 100,000 صلاة، هذا أصح ما قيل في هذا الباب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلي هنا صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيما سواه، أو قال بأربع صلوات فيه أي في المسجد الأقصى. سابعا، الذهاب إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه بل والوفاة والبقاء فيه أمنية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل الأنبياء هناك، أنا ما أقول 90%، غالب الأنبياء هناك، ولذلك تسمى أرض القداسة، أرض القداسة يعني أرض المقدسة، فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها قبر إسحاق، وفيها لوط، وفيها يعقوب، وفيها يوسف، وفيها يحيى، وفيها زكريا، وفيها داود، وفيها سليمان، وفيها خلق كثير من أنبياء الله مدفونون هناك، حتى أن موسى لما حضرته الوفاة قال ربي قربني من بيت المقدس ولو رمية حجر، يعني بس قربني خلني أشوفها بيت المقدس وأموت هناك، فمات في الطريق عند الكثيب الأحمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت منية الصحابة بعد أن هاجروا فاتحين وتركوا مكة والمدينة وذهبوا إلى بيت المقدس أن يموتوا ويدفنوا هناك، ومنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وشداد بن أوس وخلق كثير من علماء الأمة أقام في بيت المقدس يعلم، منهم إمام العراق سفيان الثوري، وإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي، وإمام الشام عبد الرحمن الأوزاعي، وإمام مصر الليث بن سعد، حتى قال الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام قال أدركت في بيت المقدس أكثر من 360 حلقة علم في بيت المقدس، علماء يتهافتون على هذا المكان لقداسته ومكانته ولعلمهم بأنها أرض مقدسة أرض مباركة من رب العالمين. ثامنا، أرض ذات قرار ومعين كما قال الله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة، يعني تلة مرتفعة ذات قرار ومعين يعني مرتفعة، أرضها خصبة وماؤها ظاهر طاهر بارد نقي، هذه أرض مباركة، وآويناهما يعني أسكناهما في أرض في ربوة مرتفعة ذات قرار ومعين يعني خصبة هذه الأرض وماؤها طيب طاهر بارد. تاسعا، فيها ينادي الملك لحشر الناس يوم القيامة، حديث أخرجه أحمد، فيها ينادي الملك لحشر الناس يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم أرض الشام أرض المنشر والمحشر، يعني الناس يموتون ويدفنون ثم يقوم ملك على جبل بيت المقدس فينادي الناس أيتها العظام البالية قوموا إلى رب العالمين، قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع، قال قتادة سمعت كعب الأحبار يقول ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي أيتها العظام البالية والأوصال المقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، ولذلك قال أبو هريرة قال أبو ذر سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس قال لنعم المصلى هي أرض المنشر والمحشر، يعني ينشر الناس في النداء منها ويحشرون إليها ثم ينقلون إلى طبق آخر لتركبن طبقا عن طبق، يعني أرض المحشر ثانية ينقلنا الله عز وجل، لكن يحشر الناس بنار تمشي خلفهم إلى هذه الأرض المباركة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرا، أرض أهلها معصومون من فتنة الدجال، فإن الدجال إذا خرج في آخر الزمان عاث في الأرض يمينا وشمالا إلا أربعة أماكن، والحديث في أحمد وصححه الألباني، لا يدخلها الدجال، لا يدخل الدجال الطور، أنا أبدأ بالآخر، لا يدخل الطور مسجد الطور الذي نادى فيه موسى ربه سبحانه وتعالى وناجاه، والحديث في أحمد، ولا يدخل الدجال بيت المقدس، ولا يدخل الدجال المدينة النبوية، ولا يدخل الدجال مكة المكرمة، أربعة حرمها الله عز وجل وحرسها الله وجعل عليها ملائكة تحميها، فهي أرض محمية مقدسة. بل نهاية فتنة الدجال في بيت لد، وبيت لد هي أحد المدن القريبة من بيت المقدس، اللد والرملة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدركه عيسى بن مريم بباب لد فيقتله، يعني عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال. فنهاية أعظم فتنة في التاريخ تكون في هذه الأرض، ونهاية أسطورة اليهود تكون في هذه الأرض، ومعركة هرمجدون المعركة الفاصلة الكبرى في هذه الأرض، وانتصار المسلمين في هذه الأرض، ونزول عيسى بن مريم في هذه الأرض، وقبور الأنبياء في هذه الأرض، والمفاصلة بين الحق والباطل في هذه الأرض، وتعرية اليهود وهزيمتهم في هذه الأرض، كلها في هذه الأرض. ذلك يجب أن لا ننساها، يجب أن لا ننساها وتظل عالقة في ذاكرتنا، وننادي في تحريرها إلى أن تعود إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. الحادي عشر، الطائفة المنصورة حينما يتراجع الناس تكون في هذه الأرض، فيها طائفة منصورة مؤيدة من عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الدين، يعني متمسكين بهذا الدين، على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ما يضرهم، عالم كله مو راضي عنهم، يتكلمون عليهم، يطعنون فيهم، ما يهم، لا يضرهم من خالفهم، ولا ما أصابهم من اللأواء، ما أصابهم من الجوع، ما أصابهم من الألم، ما أصابهم من الجراح، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتي أمر الله، يعني يأتي القدر الذي كتبه الله عز وجل لهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال الصحابة: يا رسول الله، أين هم؟ من هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس وأكنى في بيت المقدس. هذه الطائفة المنصورة في بيت المقدس وحوالي بيت المقدس، ولذلك نصرهم الناس أو لم ينصرهم الناس، خذلهم الناس أو أيدهم الناس، منصورون مؤيدون بإذن الله عز وجل، لأنهم يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. إنهم خيار أهل الأرض إذا وقعت الفتن في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيار أهل الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويبقى شرار الناس في الأرض. هذا آخر الزمان، قل خيار الأرض يكون هناك في هذه الأرض المباركة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وقال سبحانه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان إذا وقعت الفتن، يعني في آخر الزمان، إنما يكون في الشام. كل هذا حتى لا ننسى هذه القضية: إن طول الأمد وكثرة الحديث وكثرة أحداث الدنيا تنسي الإنسان الفضائل الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة في هذه الأرض المباركة. ولذلك وجب التذكير بين حين وآخر أنها أرض مباركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الحديث عنها منذ الإسراء والمعراج يوم أن كان في مكة، ولما هاجر صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية بعث برسالة إلى هرقل بعد الحديبية، وكان هرقل ذاك اليوم في القدس، فدعاه للإسلام وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يسمح للناس أن يعبدوا ربهم، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة حتى يتقرب من الشام، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم جيش تبوك وهو أعظم جيش يقوده حتى يقرب من الشام أكثر، ولما حضرته الوفاة قالوا: أمضوا بعث أسامة، مشوا الجيش إلى الشام. كل ذلك تطلعاً أن يعيد هذه الأرض المقدسة المباركة إلى حظيرة الإسلام. ولما فتحها عمر في العام 15 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت هذه العروس المباركة في ظل الإسلام والمسلمين، وظل أهلها ردحاً من الدهر يتمتعوا بالعدل والقسط من حكام المسلمين، فاعتنى بها بنو أمية، ثم اعتنى بها بنو العباس، ثم المماليك وغيرهم من الأمراء، حتى سقطت هذه العروس قبل 100 سنة وستعود. لكن أولاً علينا أن يكون عندنا وعي بأنها جزء من عالمنا، ناهيك أن فيها شعباً مسلماً مضطهداً محارب من كل مكان، يهجر ويقتل ويدمر وتسفك دماؤه وتستباح أعراضه. لذا وجب علينا معشر الإسلام أن يكون بيننا لحمة الإسلام وأخوة الإسلام. مثل المسلمين في توادهم، تراحمهم، تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يجب أن نكون جسداً واحداً. نسأل الله عز وجل أن يعيد الأقصى إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا هناك، وأن يفقهنا في ديننا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. سائل يسأل: طيب واجبنا شنو؟ ماذا نعمل؟ ماذا بأيدينا؟ الجواب كالتالي: أولاً وعي، نحن نحتاج إلى وعي، يجب أن تكون القضية حاضرة في نفوسنا فلا يميتها طول الأمد، فإن من طالب بالحق يصل إليه بإذن الله عز وجل. يجب أن لا ينسينا الزمن ولا تنسينا الأحداث أنها جزء من عالم إسلامي مغتصب، ومغتصب من قبل عدو شرس لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، وهو يفعل أمام الإعلام ما يفعل دون أن يلتفت لا إلى عرف ولا إلى قانون ولا إلى غيره. وعي، أول شيء الوعي عندنا أنها جزء من العالم الإسلامي مغتصب، يجب أن يرجع وتظل هذه القضية حية في نفوسنا. ثانياً، يجب إسناد إخواننا بالممكن المسموح الذي يستطيع الإنسان به. كل ما هو ممكن ومسموح في دعم إخواننا يجب أن تفعله. ما حد يمنعك من الدعاء، ادعو. ما حد يمنعك من التبرع عبر اللجان الرسمية وغيرها، تبرع. ما حد يمنعك من ذكر القضية ومناصرتها، ناصرهم. ولذلك على الإنسان أن يدلي بسهمه في مناصرته. ما في شيء نهائياً، تمنى ولو بنفسك أن تجاهد في سبيل الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية، أو قال: مات على شعبة من شعب النفاق. هذا بينك وبين نفسك، أتمنى أن الله ييسر لي أن أنصر إخواني، بس في نفسك هذا، حتى لا تموت على شعبة من شعب النفاق. ثالثاً، يجب مقاطعة العدو، الاستمرار في مقاطعة العدو، فإن المقاطعة أثرت، لا شك أنها أثرت في هذا العدو، وهي أطول مقاطعة يقوم بها أهل الإسلام، وهذا أقل القليل ما يفعله الإنسان. طول الأمد لا ينسي الإنسان العدو وأدوات العدو، ولا يجوز للإنسان أن يمد يده للعدو، فإن هذا العدو عدو شرس لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، وهو يقتل أمام الناس، فلا يجوز للإنسان أن يمد له يده له. ويجب نشر الوعي حتى لا تموت القضية. وخامساً، يجب التفاعل. يقول واحد: شو نقدر نسوي؟ هذا الآن فلسطين محتلة واليهود معهم العام. لا لا لا، يجب أن تتفاعل، يجب أن تتفاعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني قال: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين. بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، يعني لها العزة والقوة والتمكين بإذن الله عز وجل، وأن الله عز وجل يجري هذه الحروب فيستدرج بها أقوام، كما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون. استدراج، تدخل قوة تهلك هذه القوة، يموت ناس، ينهار الاقتصاد، يفضحوا أمام العالم، ينكشفوا، هذا استدراج من الله، يجر أرجلهم حتى يدخلوا في ذلك. وكذلك أن الله عز وجل أراد بقدره وحكمته أن تقع هذه الحروب ليبتلي الناس، كما قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لا تسألوا ناس، هذا الله عز وجل يجري ذلك، لو شاء الله لانتصرتم ولو شاء الله لانتصر، لكن الله يجري هذا في الكون، فمقاليد الكون وخيوط العالم بيد الله عز وجل، فلك يديره رب العالمين، هذول ينتصرون، هذول يهزمون، هذول يموتون، هذول يفضحون، هذول ينهار اقتصادهم، هذا بيد الله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ابتلي الله عز وجل هذا بهذا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فهذه حكمة الله، ما يطلعون على الغيب، لكن يميز الله الصفوف، يطلع الخائن، يطلع المنافق، ينهار اقتصاد، تسقط دولة، يموت شهداء، هذا فلك يديره رب العالمين. ذلك يجب أن تثق برب العالمين، وأن عليك أن تؤدي المهمة اللي عليك. نحن كتب الله لنا أن نعيش في زمن تحتل فيه فلسطين وتسلب فيه الأرض المقدسة، علينا أن نقوم بواجبنا تجاه ذلك. حصل النصر أدينا واجبنا، ما حصل النصر هم بعد أدينا واجبنا، فعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معين. ابذر وجاهد وقدم ما تستطيع وفق الممكن المسموح، والباقي على الله سبحانه وتعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، فكل شيء بيد الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشام وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، وشافي مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، واجعل النصر لهم، واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. يا رب املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، فإنهم لا يعجزونك. واجعل يا رب هذا البلد آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين. واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وارحمنا برحمتك الواسعة، انك على ذلك كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.